أنه صلى الناس عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ركعتين فرضه وفرض الجميع فرض من خلفه، وصلى بطائفة أخرى ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فرض. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه كان يؤم جماعته وهو ابن 7 سنين لأنه كان أكثرهم قرآنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وكان عمرو أكثرهم قرآنا فكان يصلي بهم، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يؤم الصبي الكبار إذا كان ابن 7 فأكثر وكان يعقل الصلاة وكان أكثر مما خلفه قرآنا، لقوله صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة الكتاب فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، وفي لفظ فأكثرهم سنة. وفي حديث عن ابن سلمة عن نبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا، فالمقصود أن الصبي إذا كان أكثر من غيره قرآنا وكان يعقل الصلاة ويؤديها كما ينبغي فلا حرج أن يؤم كبار. في هذا الحديث الصحيح في قصة عمرو بن سلمة ويعم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم كتاب الله الحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة الأطفال دون 7 في الصفوف الأمامية ويزاحمون المصلين، وهذا مما يجعل دائما أن يكون هناك فردة في الصفوف وأن يحدثوا بعض الحركات في الصلاة، جزاكم الله خيرا.
الأطفال الذين هم دون 7 ليس لهم صلاة ولا يؤمرهم بالصلاة، والمشروع آبائهم إبقاءهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع. لكن لو وجد أحد منهم بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده للهدوء حتى لا يؤذي أحدا ولا يؤذى. أما آباؤهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت وأن لا يحضرهم في المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ولا ومتى وجد أحد منهم الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يمر الصف، ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد بن يحيى القحطاني الناصري بعث يسأل ويقول إن والدتي يحفظها الله كثيرا ما تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد 9:30، فإذا ناقشتها في ذلك قالت إن وقت العشاء طويل وهو لا يفوت إن شاء الله، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
لا حرج فيه تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها لحق النساء وحق المعذورين المرضى الذين لا يحضرون الجماعة، بل تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل وإلى ما يقارب نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة وقد مضى في الليل، ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخرها. فالأفضل تأخيرها في حق النساء والمرضى الذين لا يحضرون الجماعة ومن أشبههم ممن له عذر في عدم حضور الجماعة. أما أهل المساجد فإنهم يصلون متى اجتمعوا، وإذا أخرها الإمام لانتظارهم حتى يجتمعوا فذلك أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. ومتى اجتمعوا فإنه يعجلها ولا يشق عليهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ألف سين من الرياض بعث يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، علي دين لصديق انقطع الاتصال به ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما علي، فما الوسيلة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
المشروع لك أن تصدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه بذلك وتبرأ ذمته. ومتى جاء إليك يطلب حقه خيره، فإن أمر الصدقة فهي له، وإن لم يمضها كان لك أجرها وتعطيه حقه. والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. استلفت مبلغا من المال من خالي لعلاج والدي، ولم يتيسر لي سداد المبلغ بعد ذلك، أما الآن وقد وسع الله في رزقي ومنذ فترة توفي خالي إلى رحمة الله، فما العمل وكيف أسدد؟ هل أسدد ما علي من مال لورثة خالي أم كيف أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، الواجب عليك أن تدفع الذي في ذمتك لخالك للورث وتخبرهم بذلك، وإذا كان لهم مسؤول وكيل تعطيه الوكيل أو المحكمة حتى توزعه بينهم، وإذا كانوا محصورين وأمكانك أن توزعه بينهم كفى. المقصود أنه يسلم الورثة إما بأنفسهم وإما بواسطة الوكيل وكيلهم أو بواسطة المحكمة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي زميل هرب من كفيلنا، وعندي عنوان زميلي الهارب، وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرفه عنوان زميلي الهارب. يقول لي زميل هرب من كفيلنا، وعندي عنوان زميلي الهارب، وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرفه عنوان زميلي الهارب، فعرفته عنوان زميلي، فهل يعتبر هذا من باب الفتنة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يقول لي زميل هرب من كفيلنا، وعندي عنوان زميلي الهارب، وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرفه عنوان ذلك الرجل، وجهوني إذا عرفته ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
إن كان الحارب مظلوما فلا تعرف به، وإن كان ظالما فعرف به واعن على تحصيل حق منه، وليس لك أن تكتم ذلك.
جزاكم الله خيرا. ولي زميل آخر بيني وبينه ود ومحبة، قام بسرقة أشياء من مكان العمل، وقمنا بالإبلاغ عنه بحكم عملي بالحراسة، فتوقف عن العمل لمدة 15 يوما، قطعت من راتبه، فهل أكون قد ارتكبت معصية حين بلغت عنه؟
لا حرج، يعني قد أحسنت في ذلك.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون ألف نون، يقول: نعمل بمزرعة في مكة المكرمة لمدة عام ونصف ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي للحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
والواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك، لأن الله يقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحاجة التي فرضها الله عليك. وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير من طرف مكة أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أنا مقيم في مكة وفيما أذن لي وفيما إذا أذن لي وقمت بأداء الحج وأنوي الحج تمتع هل علي فدية؟
إذا كنت مستوطنا في مكة فليس عليك فدية لأن أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بعمرة الحج فليس عليهم فدية. أما إن كنت مقيما للعمل ولست من أهل مكة إنما قمت للعمل ثم اعتمرت في أشهر الحج بعد رمضان وحججت في ذلك العام فإنك تهدي، هذا هو الأحوط لك لأنك لست من حاضر المسجد الحرام بالمعنى الكامل وإنما أنت مقيم لعارف. نعم.
جزاكم الله خيرا. نويت أداء العمرة ولبست الإحرام ثم حليت الإحرام قبل ذهابي للعمرة فهل علي فدية؟ نويت أداء العمرة ولبست الإحرام ثم حليت الإحرام قبل ذهابي للعمرة فهل علي فدية؟
هذا فيه تفصيل.
نعم.
إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها نويت الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام وليس لك أن ترجع، عليك أن تكمل، عليك أن تكمل بالطواف والسعي والحلق والتقصير، لأن الله يقول سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما. أما إن كنت نويت أن تعتمد لبست الإحرام ولكن ما لبست الدخول إنما لبست لتدخل في الإحرام ولم تنوي الدخول فيه وإنما أنت تتهيأ لخلع الملابس المخيطة والتهيؤ للغسل أو للطيب أو غير هذا مما تتهيأ له ثم تحرم، فأنت في هذه الحالة لم تحرم. والنية مثل نية الإنسان سافر من بلده ليعتمر أو يحرم، نية مطلقة ليس نية الدخول. أما إذا نويت الدخول في الإحرام وأنك دخلت في العمرة فحينئذ عليك أن تكمل ولا تترك العمرة ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والحلق والتقصير لقول الله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. ولو كنت ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول العمرة فإن العمرة تفصل بذلك وعليك ذبيحة تذبح مكة الفقراء وعليك أن تكمل العمرة أيضا، تكملها بالطواف والسعي والتقصير والحلق ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به أحرمت منه بالعمرة الأولى كما أفتى يوم من الصحابة رضي الله عنهم والله بذلك. فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطن، عليك أن تكملها وعليك أن تقضيها أيضا بعمرة أخرى من نفس الميقات.
جزاكم الله خيرا. إذا بلبسه للإحرام وبنيته لا يعتبر داخلا في العمرة سماحة الشيخ؟
لا، إلا إذا نوى الدخول فيها. أما إذا كان للتهيؤ لبس الإحرام ليحرم لينوي ويلبي يعني، لكن ما بعد نوى الدخول ولا حصل التلبية إنما هو يتهيأ هذا ليس بإحرام حتى ينوي بقلبه الدخول في العمرة وأنه دخل فيها ليلبي بها.
ألا يكفي لبسه للإحرام
هم التلفظ؟ ما يكفي،
لا يكفي
لبس الإحرام، لا يكفي، قد يتهيأ يلبس الإحرام،
نعم،
يتطيب،
نعم،
ثم بعد هذا يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة أو المطية إن كان مطية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما ركب ناقته، تهيأ ثم ركب الناقة ثم لبى عليه.
اللهم صل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا مقيم في مزرعة تبعد عن المسجد أكثر من 6.5 كيلو، هل يجوز لي أن أصلي في المزرعة؟
نعم، لأنك بعيد صلي بها معك، صلى أنتم معكم العمال في الأسعار والمشروع لك أن تهيئ مسجدا في هذا صلنا فيه أنتم من يحضر معك وإن كلفت وذهبت إلى المسجد فأنت على خير العرض.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية دير الزور المستمعة خنساء سعيد بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل الدعاء أثناء الوضوء صحيح ومفروض مثل اللهم اسقنا من ماء الكوثر، اللهم انشقنا رائحة الجنة إلى آخره، وماذا يقول أثناء الوضوء جزاكم الله خيرا؟
الوضوء ليس له دعاء مشروع في أثناء الوضوء، وإنما مشروع أن يسمي الله في أوله ثم يتشهد في آخره. ففي أوله يقول بسم الله عند غسل كفيه للوضوء عند بدء الوضوء، وإذا فرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أما في أثناء غسل الوجه واليدين المشروع ما في مشي مشروع، ما في دعاء مشروع، لو دعا لا حرج، لكن ليس الشيء مخصوص، لكن لو دعا وهو يتوضأ اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو اللهم أهدني من النار أو إلا على حرج في ذلك، لكن ليس فيه شيء مشروع في أثناء الوضوء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا عمري الآن 27 سنة، وكنت فيما مضى أصلي وأقطع، لكني الآن والحمد لله أثابر على الصلاة دون انقطاع، وإنني أصلي لكل فرض في وقت الصلاة المكتوبة مع السنة القبلية والبعدية والقضاء أيضا، لذلك أطيل في صلاتي، وأنا في بعض الأحيان أكون مشغولة ولا أملك متسعا من الوقت لأداء القضاء، فما هو رأي سماحتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
التوبة كافية، التوبة كافية، التوبة مما مضى كافية والحمد لله، وليس عليك قضاء، وإنما عليك أن تستقيمي على طاعة الله وأن تحافظي على الصلاة في أوقاتها حتى الموت. أما الماضي فعليك التوبة الصادقة والندم، وعليك أن تسأل الله المغفرة والعفو، ويكفي هذا والحمد لله، لأن الله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لم نتعود على غطاء الوجه، فقط نكتفي بغطاء الرأس والجسم، فهل هذا يكفي في الإسلام؟ وهل الحجاب، وأقصد به غطاء الوجه، نزل لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أم لكل نساء المسلمين؟
الحجاب للجميع، وإن خطب به نساء النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام لجميع المسلمين ليس خاصا بهن، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولجميع المؤمنات، والحجاب مطلوب للجميع، جميع المؤمنين والمؤمنات، فالحجاب مشروع في حق المرأة في زمن النبي وبعدها عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي حجة الوداع، فكنا إذا دنا منا الرجال سدرت إحدانا خمارها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين شين. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم في هذا الدعاء: اللهم توفني صائما ساجدا شهيدا في يوم جمعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يقول: ما رأي سماحتكم في هذا الدعاء: اللهم توفني صائما ساجدا شهيدا في يوم جمعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
لا أعلم هذا الدعاء أصلا، يكفي أن يقول اللهم توفني مسلما، اللهم توفني مؤمنا، اللهم توفني الإسلام، لا أمثال ذلك.
نعم.
ولا حاجة إلى هذا التقييد. المقصود لا أعلم هذا الدعاء أصلا، ويكفيك مثل ما قال ربنا عنه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسأل رب أن الله يتوفاه مسلما مؤمنا مستقيما على طاعة الله ورسوله، يكفي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين؟
ليس له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. فالمحرم يصلي في رداءه، يجعل رداءه على كتفيه ويصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يتوضأ الشخص في دورة المياه أكرمكم الله؟
لا لا بأس بذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج اتشحن، لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة. وإذا
توضى خارج الدورة كان أفضل لك، يسر الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله با بكر بشارة من بادية الجهرة، أخونا له سؤال يقول فيه: إنني أعمل بالبادية مع كفيلي، لكنه أمي وحافظ عددا من قصار الصور، ولكنه لا يتقن قراءتها، وسؤالي أنه يصر على أن يكون إماما بينما أشعر أنني في القراءة أحسن منه، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
لا حرج، صلي خلفه الحمد لله. إذا كان يتقن الفاتحة، فإن كان لا يتقن الفاتحة فانصحوه حتى يقدم من يتقنها. أنت ومن معك من الإخوان تنصحونه، أما إذا كان يتقن ذاتها الحمد لله، ولو حصل منه بعض الغلط في السور الأخرى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وذلك كالمسح على الخفين جزاكم الله خيرا؟
نعم، يمسح على الشراب في القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مسح على جوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة، وكان ساترين يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم وسنة قيام بلياليها للمسافر، ويبدأ المسح بعد الحدث يوم وليلة بعد الحدث يوم ولي 24 ساعة.
نعم.
والمسافر يرتدي بلياليه، يعني 72 ساعة بعد الحدث. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من شجرة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم غادة، أم غادة لها قضية تقول فيها: ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان.
نعم.
قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله عن الرضاعة قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك. أما زيادة على الحولين فإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام أو لأسباب أخرى، المقصود أن إذا دعت إلى الحاجة فلا حرج فيها.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة، ثم تغسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقيا، وتستمر على هذه الحالة لمدة 3 أشهر حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟
هذا قول بعض أهل العلم لكن ليس بصحيح. والصواب أنها تصلي مدة أيام التي ترى فيها الدم، يومين، 3، 4، 5، 6، 7 إلى 15، لا بأس. وهكذا كل ما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حد من يوم ولا يومين، لكن نهايتها وأكثرها عند أكثر أهل العلم 15 يوما، فإذا زادت صارت استحاضة ودما فاسدا، ترجع إلى عادة النساء 6 أو 7. أما إذا كانت تنقطع ل6 أو 7 أو 8 أو 10 فالحمد لله في عادتها، ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: متى يحق للمسافر القصر والجمع وكم المدة؟ وإذا نوى الشخص السفر وجمع وصلى الظهر والعصر جمعا ثم وصل إلى البلد الذي يريده، هل يحق له الجمع والقصر على الرغم من أن مدة بقائه في هذا البلد لا تزيد عن 4 أيام؟ وهل إذا زادت عن 4 أيام يجوز له القصر والجمع أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
السفر بينه العلماء مما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه مسافة يوم وليلة بمطية، إذا سافر إلى محل أو بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة بمطية يعني 24 ساعة هذا سفر يقصر فيه الصلاة، وله جمع يوم بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا نزل في البلد وفي مثل إقامة بها يوما أو يومين أو 3 أو 4 فله القصر وله جمع، إلا أن يكون واحدا فإنه يصلي مع الناس 4 ولا يقصر، لأن الجماعة واجبة، يعني يصلي مع الناس جماعة ويتم معهم، لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم وجب عليه إثما. أما إذا كان 2 فأكثر فلهم أن يصلوا وحدهم جمعا وقصرا، ولهم أن يصلوا مع الناس ما دامت المدة 4 فأقل، فإن كانت أكثر من ذلك نوى إقامة أكثر من ذلك فإنه يصلي 4. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.